أنه في كلمات بعض الفقهاء لما طرح مسألة فعل صلاة الظهر مع وجوب صلاة الجمعة قيد بأنه إذا وجبت جمعة تعجينا، وطرحنا ما عندنا من الملاحظات هذا في هذا الشأن. الآن بعض ملاحظة مطلب آخر يعني وهو قيد آخر، بعض الفقهاء مثل صاحب الجواهر والفقيه الهمداني رضوان الله تعالى عليهما قال وجوبا وجوب عينان، يعني من وجبت صلاة الجمعة عليه عينان وترك صلاة الجمعة وصلى صلاة الظهر فدخل في هذا البحث، وهو ليحكم بصحة صلاة الظهر أم لا، وفي أي صورة يحكم بالصحة، في أي صورة لا يحكم بالصحة. ومعلوم هذا القيد فيه إجمال باعتبار كلمة الوجوب العيني أو واجب العيني إنما يأتي في مقابل واجب أو وجوب الكفاية، وصلاة جمعة بالقياس إلى عامة المكلفين إما واجب عيني وإما ليس واجبا وليس واجبا عليه. إن توفرت شرائط إقامة جمعة في من يتصدى لإقامة الجمعة وجب على الناس على الحضور، وله وجوب تعييني فلا يحتاج إلى هذا القيد حتى يقول إن وجب عينا، لأنه هذا القيد يعطي هذا أنه قد يجب عينا قد يجب كفاية، وإذا وجبت كفاية فلا تأتي هاي مثلا مسألة صلاة الظهر مع ترك صلاة الجمعة، وإذا كانت وجوب عينيان فتأتي هاي مسألة. فنفس القيد بالوجوب العيني يعطي أنه قد يجب حضور صلاة الجمعة كفايتان وليس عينا، وهذا بالنسبة لعامة المكلفين لا يتعقل لا يتعقل. لم تقل آية شريفة بل إذا فسعوا إلى ذكرى إذا واحد سعى ثاني يبكى بالسوق، كلكم اسعوا. فالوجوب عيني، لما هذا القيد؟ نعم في حق من يتصدى لإقامة الجمعة الفقيه جامع لشرائط الإفتاء والقائم ومبتوط اليد وملتزم بولاية الفقيه، هذا إذا فرض أنه يوجد شخصان وكل منهما تتوفر فيه شرائط إقامة الجمعة، ومعلوم كما أنهما بما أنهما مفروض في منطقة واحدة فلا يجوز أن يتصدى كل منهما في أرض واحدة لإقامة صلاة الجمعة، بل إذا تصدى أحد والآخر يجب عليه الحضور هذا يسلي معه، وعما إذا لم يتصدى أي منهما فيكون كل منهما مخطئا ومرتكبا للمعصية وتركا تاركا للواجب الكفائي يكون هذا مستحقا للمؤاخذة. فالوجوب الكفائي إنما يتعقل في حق من هو مكلف بإقامة صلاة الجمعة لا من هو مامور بالحضور إلى صلاة الجمعة. والفرع القادم وفرع الذي نريد ندخل فيه وهو إذا كان مكلفا في صلاة الجمعة وصلى ظهر صهر متى يحكم بصحته بصحة صلاة الظهر أو بطلانها؟ هذا في حق عامة المكلفين، في عامة المكلفين لا أتصور هذا وجوب كفاية حتى يتحقق موضوع لهذا القيد، وهو إن وجبت جمعة على المكلفين عينان فلا يجوز لهم صلاة الظهور. هذه ملاحظة في خدمة إخوتنا الأجلاء، هذا نظرا إلى ما صدر من بعض الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم من التقييد لموضوع هذه المسألة، مسألة من ترك صلاة الجمعة وصلى الظهر هذا قال من وجبت صلاة الجمعة هذا عينان، هذا العينان ما فهمنا. ثم أنه إذا حدث هذا من عهد المكلفين، صلاة الجمعة متوفرة شرائط قائمة وهو متمكن هذا من يصلي، مع ذلك يترك هذا ويصلي صلاة الظهر والجمعة قائمة. حكم الفقهاء رضوان الله عليهم ببطلان هذه الصلاة، وادعي الإجماع على هذا البطلان. والمسألة والحكم ببطلان صلاة الظهر على طبق القواعد، باعتباره أنه ليس مكلفا بصلاة الظهر، بل هو مكلف حسب الفرض بصلاة الجمعة فقط وتعيينين، فهو مكلف به، فيترك صلاة الجمعة ويصلي الظهر يكون باطلا. وليس هذا البطلان من جهة أن الأمر بالشيء يقتضي نهي عن ضده، يعني أمر بصلاة الجمعة يقتضي نهي عن ضد صلاة الجمعة وهو الظهر، ليس من هذه الجهة، حتى يقال الذي لا يقول بأن الأمر بالشيء يقتضي نهي عن ضده كما في ذاك المثال، ولو مثال من لم يقبله، عدم إزالة النجاسة في المسجد، هذا وترك الإزالة واشتغل في الصلاة، قالوا يحكم ببطلان الصلاة بناء على أن الأمر بالشيء وهو الإزالة النجاسة يقتضي نهي عن ضده وهو الصلاة. بل ليس من هاي الجهة نقول في المقام، يعني بطلان صلاة الظهر ليس من جهة دلالة الأمر بالشيء على النهي عن ضده، بل حتى يتوقف من يتوقف، بل أصل صلاة الظهر ليست مشروعة، مشروعة أساساً، هذا بما أنها صلاة غير مشروعة، وإتيانها بعنوان العبادة هذا يكون تشريعا ومحرما وهو باطل. وأما الإجماع فالإجماع لأدية، فهذا الإجماع إن ثبت فهو منقول ومدركي، باعتباره أن الحكم ببطلان صلاة الظهر على طبق القواعد العامة، ما دام القواعد تقتضي فيكون فتوى الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم بالبطلان مستندة إلى هذه القواعد، فإذا كانت كذلك فدعوى الإجماع هذا يعتبر دعوى إجماع المدرك. هذا واضح. ولو ظن أنه لم يدرك صلاة الجمعة، هذا ظن، ولكن يعني صلاة الجمعة لم يدركه، ليست متمكن من إذا، ولكن قبل ما أن يفحص هذا حتى وتبين بعد ذلك أنه كان متمكنا من إدراك، ها هنا إذن نحكم ببطلان صلاة الظهر باعتبار هذا الظن لا دليل على حجيته. الدليل على حجيته بالوقت وعمام، بل أن صلاة الجمعة قائمة أو غير قائمة ونحو ذلك مثل هذا الظن ليس بحجتين. فلو ظن بأنه لا يدرك صلاة الجمعة هذا أو صلاة الجمعة ليست قائمتين، هذا وصلى صلاة الظهر في نفس الوقت الوقت إقامة صلاة الجمعة أيضا يحكم ببطلان صلاة الظهر لعين ما تقدم، لأنه ظن ليس دليلا ولا حجة. وأما إذا كان شاكا هذا أنه هل متوفر شرائط صلاة الجمعة أو لا، ففيهم احتمالا ذكر الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم شهيد الثاني في المسالك وكذلك غيره في غيره ذكروا احتمالين، إن بل أحدهما أنه يحكم بالبطلان لأنه لم يكن محرزا لهذا شرائط صلاة الظهر، وقام ما لا صاحب مصباع الفقيه فقيه الحمداني رضوان الله تعالى عليه إلى احتمال الصحة. لما؟ لأنه يقول بل بطلان إنما يكون إن كان فعل صلاة الظهر ومشروعية فعلها بل متوقفة على إحراز عدم توفر شرائط صلاة الجمعة، وإن كلنا بذلك فعين يدينا هذا يحكم بطلا. وأما إذا لم يكن بذلك هذا كما يقول ظاهر من معتبرته فضيل ورواية السادسة باب ثاني وصحيحة ابن مسلم هذا في الباب الثالث من صلاة الجمعة حيث وردت روايتان في أهل القرية. أهل القرية قالوا يصلون يوم الجمعة 4 ركعات وإن توفر لديهم من يختم فيصلون جمعة 2 ركعات. يقول ومعلوم توفر من يختم هذا أمر عادي، هذا بيت بر خطبة الجمعة هو الحمد والثناء والقول يا عباد الله اتقوا، وهذا لا يعقل يوجد كتوجد قرية ولا أكل في بلاد الإسلام حتى في غير بلاد الإسلامية، لأنه يأتي كلام هذا لا نشترط العربية بالخطبة، وإذا مستمعون كلهم هذا لا يفهمون العربية، فالعربية علما يقرأ للحيتان هذا، فعلى هذا بل يكونهم ولا عربيهم غير فانما، فلا يمكن أن يوجد قرية لا يتوفر فيهم من يخطبه من يقيم به خطبة صلاة الجمعة، فمعنى ذلك لا يكون هذا الشرط وهو شرط عدم شرط عدم إهراض عدم بل صلاة الجمعة هذا ليس شرطا في صلاة الظهر، ولكن هذا الكلام من فقيه الحمداني غير واضح علينا، والوجه في ذلك لما قلنا من أن الخطبة هذا لابد أن تكون متوفرة فيه العناصر التي ذكرناها، وذلك إمام يقول يتوفر أو لا يتوفر، فالنتيجة تلك الشرائط وهو تصدي لبيان أمور اجتماعية والاجتماعية والسياسية والعسكرية ونحو ذلك والاقتصادية هذا لا يتمكن كل أحد يقوم به، فعلى هذا الأساس لا يمكنه الاستدلال بهاتين الروايتين على أنه يصح صلاة الظهر ولم يحرز عدم توفر صلاة الجمعة، بل ملا مقتضى القاعدة بطلان وللكلام تتمة والحمد لله رب العالمين.